أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا والمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه يا أرحم الراحمين واجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا خلاف في تعيين رواية ما تعبدنا بلفظه باللفظ. الآن الكلام في قوله وتجوز الرواية بالمعنى. قال: واعلم أنه لا خلاف في تعيين رواية ما تعبدنا بلفظه باللفظ، يعني الذي تعبدنا الله بلفظه فلا خلاف أنه لابد من روايته بلفظ، مثل الأذان لا يصح أن يأتي الإنسان بألفاظ غير ما ورد بها، غير ما وردت في الرواية. ألفاظ الأذان لا يجوز تغييرها ويرويها بالمعنى، لأن الله تعبدنا فيها باللفظ، كالأذان والإقامة وتسبيح الركوع والسجود، أشياء كثيرة تعبدنا الله بها باللفظ لا يجوز روايتها إلا باللفظ. ولا خلاف أيضا في أولوية رواية غيره باللفظ، يعني الأشياء التي لم يتعبدنا الله بها باللفظ بل بالمعنى. إذا قد أتينا بالمعنى فالأولى أن يأتي بها الراوي بلفظها، هذا الأولى فقط، ما هو وجوب مثل الذي تعبدنا بلفظه، ما بل الأولى أولوية رواية غيره باللفظ، لأن الأولى أن أتي بها باللفظ، أما وإذا أتى بها بالمعنى فيصح. واختلفوا في جوازها بالمعنى فقط، فالصحيح أنها تجوز الرواية بالمعنى، يجوز الرواية من الخبر بالمعنى. قال: وينبغي أن يراد بالجواز ما يعم أنواعه، ما يعم أنواعه الشرعية. تجوز الرواية معنى الجواز، سواء كان وجوب خذا من الوجوب والندب والإباحة والكراهة. إذن الجواز يشمل الوجوب، الواجب يقال له جائز، والندب يقال له جائز، والإباحة يقال لها جائز، والكراهة يقال لها جائز، والتعيين بحسب المقام، يعني بحسب ورود الرواية. إذا وردت الجواز قد عم الوجوب والندب والإباحة والكراهة، يقال لهم قد دخلوا تحت مسمى الجواز. فإذا أتت الرواية شيء واجب تعين المقام بأن الرواية تعين الجواز بأنه معناها الوجوب، وإذا أتت الرواية بشيء مندوب تعين بحسب المقام تعين الجواز أن معناه الندب، وإذا أتت الرواية بشيء مباح اقتضت الإباحة تعين المقام أن المقصود بالجواز هو الإباحة، وإذا أتى مثلا نهي للكراهة تعين المقام بأن الجواز معناه الكراهة. إذن التعين بحسب المقام، أما الجواز قد دخلوا تحت مسمى الجواز الوجوب والندب والإباحة والكراهة. وتجوز الرواية، قال بحذف مضاف، أي قبولها، أي قبول الرواية. وتجوز الرواية أي قبول الرواية، يعني هنا حذف مضاف، لأن صاحب المتن قال وتجوز الرواية، فالشارح يعني صوب العبارة وقال وتجوز الرواية، أي وتجوز قبول، مقدر قبول، يعني مضاف محذوف. بحذف مضاف أي قبولها بقرينة ما قبله وما بعده، لأن قبل هذا اللفظ. قال وشرط قبولها، قد تقدم فيما تقدم من الدروس، قال وشرط قبول الرواية العدالة والضبط. إذن بيتحدث عن شروط القبول، شرط قبولها. وأيضا بعد هذه العبارة سيأتي قوله اختلف في قبول رواية فاسق التأويل وكافره. إذن هو بيركز على القبول، وذيها التعبير ينبغي أن نراعي ما قبله وما بعده بأن نقدر القبول. ويجو الكلام عن القبول، تجوز ويجوز قبول الرواية بدليل ما قبله وما بعده، وكما تقدم هاي قبولها بقرينة ما قبله وما بعده. فالتعبير بالجواز لا يخلو عن تسامح، فإنه عند قبول عند تكامل الشروط واجب، لا أنا قال وتجوز وتجوز قبول الرواية ويجوز قبول الرواية، إذا قدرنا قبول. قال التعبير بالقبول لا التعبير بالجواز، فيه لا يخلو عن تسامح، فإنه يعني القبول، القبول ما قال ويجوز القبول، كان ينبغي أن يقول ويجب القبول قبول الرواية، لأن عن تكامل شروط الرواية بأن يكون الراوي عدل العدالة والضبط وعدم مصادمتها دليلا قاطعا واجب قبولها بغض النظر عن العمل بها، إذا كانت وردت بمندوب أو الإباحة لا يجب العمل بها، لكن قبولها واجب. فعندما قال ويجوز قبول الرواية المفروض يقول ويجب قبول الرواية، لأن قبولها واجب، لأن قبولها غير العمل بها، إذا كانت بس أتت بمندوب أو بمباح فلا يجب العمل به، لكن قبولها واجب أي قبول الرواية. فالتعبير بالجواز لا يخلو عن تسامح، فإنه أي يعني القبول عند تكامل الشروط واجب قبولها واجب، سواء كانت الرواية بموجب ولا بموجب أو غيره، سواء كانت الرواية بشيء واجب أو بشيء مندوب أو شيء مباح قبولها واجب بغض النظر عن العمل بالمندوب الإباحة. قال سواء كان الرواية بموجب أو غيره، ويلزم تكريره لدخوله في شرط قبولها، يعني سواء ما دام قد شرط في شرط قد تقدم فيما سبق أنه اشترط في الرواية في قبول الرواية العدالة والضبط، قال يعني إذا يلزم تكرير قبول نكرره هنا لا يقول ويجوز قبول الرواية، يلزم لدخوله في شرط قبولها سواء كانت يعني الرواية باللفظ أو بالمعنى، لازم يقدر كلمة قبول المضاف. إذن حذفه هنا المتن صاحب المتن وكان لازم تكريره، فلهذا نبه عليها الشارح وقال ويجب قبول أو بدونه، أو لا نقدر هذا المضاف أو لا نقدره، فيدل على أن الأصيان عنده سلب أهلية. قال يقول الشارح أن صاحب المتن إذا لم يقدر كلمة قبول وتجوز الرواية يعني بل أداءها، يجوز أداء الرواية وله، لأن القبول بأعتبار المخاطب، يجوز قبول الرواية أي القبول بأعتبار المخاطب والأداء بأعتبار الراوي، فإذا قدر قلنا وتجوز الرواية أي تجوز ويجوز أداءها، يكون الأداء بالمعنى من عد العارف، لأنه قال إذا لم نقدر القبول وإنما قدرنا مثلا أداء، وتجوز ويجوز أداء الرواية، فيدل على أن الأصيل عنده سلب أهلية، لأنه سيقول ويجوز الرواية بالمعنى من عدل عارف ضابط، فإذا لم يكن عدل فليس أهل للرواية، يقول أن الأصيل سلب أهلية عند بعض العلماء، وكأن صاحب المتن منهم، الشارح بينبه على أن صاحب المتن ممن يقول أن الأصيان سلب أهلية، فلهذا يشترط أن يكون عدل، إذا قلنا وتجوز أي أداها ويجوز أداء الرواية بالمعنى من عدل، فإذا ليس عدل إذا كان ليس عدل فليس أهل، هذا إذا لم نقدر قبول وإنما قدرنا مثلا أداء، ويجوز أداء الرواية بالمعنى من عدل، يدل على أن العاصي ليس أهل للرواية وأن العصيان سلب أهلية، وبعض العلماء بيقول أن العصيان مظنة تهمة، العصيان مظنة تهمة يعني أن الراوي وإن كان عاصي فإن كان يجر إلى مذهبه وإلى بدعته يعني ينصر مذهبه بتلك الرواية وينصر عقائده الفاسدة هذا الرواية، فهذا مظنة تهمة لا نقبل منه، وإن كان العاصي إنما يروي أحاديث ترغيب وترهيب لا دخل لها بالعقائد ولا هو النصرة مذهبه ولا العقائده فنقبلها منه، بعضهم قالوا إن الرواية إن العصيان مظنة تهمة إن كان يجر إلى بدعته وإلى عقائده الفاسدة، إذا كانت الرواية تجر إلى يعني في صالح مذهبه وعقائده الفاسدة فهذا لا نقبلها من العاصي، لأنه وإن كان ليس فيها نصرة لعقائده ولا لبدعته نقبلها إنها مظنة تهمة، فهنا الخلاف هل العصيان مظنة تهمة أو سلب أهلية، فالظاهر من كلام صاحب المتن أن العصيان سلب أهلية كما فهم الشارح، وضعف ما ذكره بعض الشراح من تكرير عدل لتقدمه. بعض الشراح قالوا أن تكرير كلمة عدل، عدل هنا فيها تكرار لأنه قد تقدم فيما سبق العدالة، قالوا شرط قبولها العدالة والضبط، إذن ليش عادي كذا من عدل؟ قد تقدم هناك العدالة أنها من شرط الرواية أن يكون عدل، فهنا قالوا يلزم، فهنا مكرر عندما أتى بعدل بدون تكرير لما تقدم. قال المؤلف الشارح قال ضعيف ما ذكره بعض الشراح أن كلمة عدل فيها تكرير، وإلا لازم تكرير ضابط، كلمة ضابط لأنك تقدم أيضا وهو، وقال فيما سبق أن من شروط الرواية العدالة والضبط، فيلزم أن يكون هنا كلمة ضابط مكررة مثل ما عارف كلمة عارف فيها تكرار، فالظاهر أنها في محلها لا تكرار ولا، وأنه ليس فيه ضعف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال بالمعنى، وتجوز الرواية بالمعنى أي معنى لفظ الرسول الذي أراده وعنه، المعنى الذي أراده رسول الله، يجوز الرواية بالمعنى الذي أراده رسول الله، وإن جاء الراوي بلفظ غير اللفظ الذي أتى به رسول الله لكن قد طابق المعنى الذي أراده رسول الله فلا بأس إذا أتى بلفظ مطابق للمعنى، سواء كانت الباء للإلصاق عندما قال بالمعنى يجوز الرواية بالمعنى، هل الباء هنا للإلصاق أي الرواية ملصقة بالمعنى أو المصاحبة، لأن الباء تكون للإلصاق والمصاحبة والاستعانة والتعدية، قالها سواء كانت الباء للإلصاق أو المصاحبة أو التعدية، فالمراد بالمعنى المعنى الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا استطاع الراوي أن يأتي بالمعنى الذي عناه رسول الله فلو أتى بلفظ غير اللفظ الذي نطق به رسول الله صلى الله صلوات الله عليه وعلى آله، إذا قد أتى بالمعنى لا ما من شأنه أن يعنى باللفظ. ليس المراد هنا عندما قالوا تجوز الرواية بالمعنى أي المعنى الذي من شأنه أن يعنى، الذي من شأنه أن يعنى باللفظ أي يحتملها اللفظ، لا ليس المراد هذا، وإلا لازم جواز القبول أو الرواية لمن رواه حقيقة والمراد المجاز والعكس، لأن اللفظ يحتمل أن يكون يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، فإحنا لا يريد بكلمة المعنى الذي يحتمله اللفظ ومن شأنه أن يعنى باللفظ ويحتملها اللفظ ويطلق عليه، لا بل المعنى، بل المقصود المعنى الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنه لو كان المقصود بالمعنى الذي يعنى باللفظ، فإذا قال مثلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلوا كما رأيتموني أصلي، قلنا كلمة الصلاة تحتمل المعنى المجازي تحتمل المعنى اللغوي، عن اللغوي أن تكون حقيقة في الدعاء، مجاز في ذات الأذكار والأركان، وعند الشارع وفي الشرع أصبحت حقيقة في ذات الأذكار والأركان ومجاز في الدعاء، فلا نحملها على ما من شأنه أن عنا باللفظ أي يحتملها اللفظ، بل المعنى الذي عناه رسول الله، فإذا عنا بها الحقيقة الشرعية صلوا أي الصلاة الشرعية ذات الأذكار والأركان، فلا نجي نغيرها ونقول أراد الصلاة اللغوية التي هي معنى الدعاء، لأنه ليس المعنى الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فالمقصود بالمعنى المعنى الذي عناه رسول الله، فإذا كان عنا الحقيقة فيجي بلفظ يطابق الحقيقة، وإذا عنا رسول الله المعنى المجازي يأتي الراوي بلفظ يطابق المعنى المجازي الذي عناه الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ولا بغير ما عناه، لا يجوز الرواية بغير ما عناه، كمن سمعه صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ولد زنية معين، ولد الزنا شر الثلاثة، يعني شر الثلاثة شر من أبويه، يعني أبوه وأمه أصبح شر من أبيه وأمه، ولد الزنا شر الثلاثة، فرواه بلفظ عام، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قصد بهذا اللفظ يعني إنسان معين وجاء الراوي بلفظ عام وقال وطبقه على كل على لفظ العموم، ورسول الله ما أراد العموم، فهذا لا يصح أن يأتي به بلفظ عام. رسول الله ما أراد العموم. وفي تاجر معين باع جملا معيبا وحلف ما به عيب، فقال رسول الله التاجر فاجر، يعني في تاجر خاص باع جملا معيبا وحلف ما به عيب. جاء الراوي يرويه بلفظ عام وقال كل تاجر فاجر، هذا قلنا هذا ليس المعنى الذي عناه رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ما عنا إلا مثلا تاجر بعينه، فإذا جاء الراوي وجعله بلفظ عام فخالف ما عناه رسول الله، ما أثابها بالمعنى الذي عناه. وحديث عائشة من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فصحفه شيئا بمعجمة فتحتية، يعني ستا بالسين والتاء، ورجع صحفها الراوي وقال شيئا، أبدل السين بالشين يعني بمعجمة، وأبدل وأبدل التاء في ستا بياء بتحتية، يعني بالياء الذي لا علامة من تحت، فهذا تصحيح، يعني صحفه أي أتى بمعنى غير المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أنه قال وأتبعه ستا، وهذا جعل ستا شيئا، هذا خالف المعنى الذي عناه رسول الله. وحديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجر في المسجد بخص، يعني جعل له خص أو حصير، أي اتخذ حجرة يصلي فيها، فصحفه احتجم بدل احتجر، صحف هذه الكلمة وقال أن رسول الله احتجم في المسجد، هذا خالف المعنى جاب، فلا يقبل، لا يقبل الرؤية بالمع، لا يقبل إلا إذا أتى بها بالمعنى الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وحديث أنه صلى الله عليه وآله كان يصلي إلى عنزة بفتحات، يعني عنزة العين مفتوح والنون والزاي، إلى عنزة بفتحات وهي حربة تركز أمامه، كان يعني يركز له حربة أمامه لأجل أرفع المار أن رسول الله مصلي حتى لا يمر من قبلته، كان يركز له عصا اسمه، يعني عنزة مثل العصا تشبه الرمح، قال كان يصلي إلى عنزة فرواه شاه، قد يعني ظن أن كلمة عنزة معناه شاه، وقال رسول الله كان يصلي إلى شاه، أن هذا خالف المعنى وصح، يعني صحف اللفظ وخالف المعنى لاعتقاده تسكين النون، أن أعتقد أنه إلى عنزة، عندما قال عنزة أعتقد أنه صلي إلى عنزة، فرواها قال رسول الله كان يصلي إلى شاه، لاعتقاده تسكين النون. ذكر الدارقطني أن أبا محمد العنزي المعروف بالزمن شيخ البخاري قال يوما نحن قوم لنا شرف قد صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ظن أن كلمة عنزة قبيلة عنزة وأنه صلى إلى قبيلتهم، وهذا أيضا فهم المعنى غلط غير ما عناه الرسول. شرط والآن أتكلم عن شرط جواز الرواية بالمعنى، بعد ما قال أنه قال إنه يجوز الرواية بالمعنى، قال وإنما يجوز بشرط أن يقع من عدل عارف بمعاني الألفاظ، لابد أن تكون الرواية بالمعنى من عدل، أولا أن يكون عدل وعارف بمعاني الألفاظ، يكون من أهل العربية ومن وضابط لمقتضاها بحيث لا يزيد ولا ينقص، سواء كان بلفظ مرادف، يعني اللفظ المرادف الذي يطلق على ما يطلق على الآخر، أسد وغضنفر هذا لفظان مترادف، يعني يطلق كل واحد منهما على ما يطلق على الآخر، أو لم يكن بلفظ مرادف لكنه أتى بلفظ يعني طابق المعنى الذي عناه رسول الله، هذا يصح. وسواء نسي اللفظ الراوي، سواء نسي اللفظ أو لا، إذا أتى بلفظ غير لفظ الرسول لا بأس، لكن يطابق المعنى الذي عناه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل عن ذلك إذا أصبت المعنى فلا بأس، إذا أصاب المعنى قال لا بأس، يرويه له بلفظ غير اللفظ الذي سمعه. ولإجماع الصحابة، فإن المعلوم أنهم كانوا يروون الخبر الواحد بعبارات مختلفة مع اتحاد مجلس السماع، يعني كان عدة أشخاص مثلا من الصحابة سمعوا حديث من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكل واحد رواه بلفظ غير لفظ صاحبه، فإذا تعتبر رواية بالمعنى. فكان إجماع من الصحابة أنهم هكذا، إذا سمعوا حديث كل واحد بيدي له لفظ من عنده، ما قد لا يستطيعوا أن يأتوا بلفظ واحد، كلهم ينطقوا بلفظ واحد. فإن المعلوم أنهم كانوا يروون الخبر الواحد بعبارات مختلفة مع اتحاد مجلس السماع، ولم ينكر بعضهم على بعض. واشتهر أن ابن مسعود كان إذا حدث بحديث قال هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نحوه، يعني بيزيد أو نحوه، هكذا قال أو نحوه، يعني مثل لو قال بهذا اللفظ أو معناه، يقول قال هكذا قال رسول الله أو نحوه، لأجل يفهمهم أنه ربما أتى باللفظ ربما أتى بمعنى، لم يأتي باللفظ بل أتى بمعنى يطابق مع المعنى الذي عناه رسول الله. هكذا قال رسول الله أو نحوه بمحضر من أهل الحديث، ولا بينكروا عليه أحد أهل الحديث هذا، بدون تقرير منهم أنه يجوز الرواية بالمعنى، ولأنه لا خلاف في جواز شرح الخبر للعجم بلسانهم وهو غير لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فروايته بالمعنى أولى. يعني إذا جاز شرح الحديث الدبوي يشرحه بلغة العجم فبيأتي به بالمعنى، ما بيأتي باللفظ لأنه بيتكلم بلغة أخرى، عندما يشرحه بلسان أهل العجم بلغة أخرى يشرح الخبر وبيأتي به بالمعنى، ما بيأتي به باللفظ، لأن اللفظ عربي وبيأتي به يأتي بلفظ عجمي لكن مطابق للمعنى الذي عناه رسول الله. قال فما دام أنه قد جاز ترجمته إلى لغة أخرى فروايته بالمعنى أولى، لأن الكلام عربي، إذا أتى بلفظ عربي عادها أولى موافق للمعنى. ولأن من روى الأحاديث من الصحابة لم يكتبوها في مجلس السماع، وربما لم يكرروا دراستها، بل قد يغفلون أو يغفلون عنها ثم يرونها بعد الأعصار التي يعلم من جهة العادة تعذر ضبط لفظها بعينه. ولذا حكمنا بأنه ما رواه النسائي في البيوع عن جابر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة للجوار يعم جميع أفراد الجوار، يعني القضاء بالشفعة للجوار لصدور صيغة العموم من عدل عارف باللغة، لأن جابر بن عبد الله جابر من أهل اللغة، ما هو جاب صيغة عامة إلا وقد فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العموم، فرواه جابر قال أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجوار، يعني أي جوار عام لكل جوار، لأنه فهم من رسول الله العموم فأتى بالرواية بلفظ عام لصدور صيغة العموم من عدل عارف باللغة. فالظاهر أنه لم ينقلها إلا وقد سمع صيغة لا يتشكك في عمومها أو غلب على ظنه عمومها، إذ العدالة تمنعه عن إيقاع الناس في ورطة الالتباس واتباع ما لا يجوز اتباعه، أنه من أهل اللغة ومن أهل الديانة، ما هم موقع الناس في ورطه والتباس. الرد على من منع الرواية بالمعنى، وقال ابن سيرين وجماعة من السلف وأبو بكر الرازي لا يجوز إلا باللفظ، قالوا لا يجوز الرواية لا باللفظ مطلقة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نظر الله امرأ ورؤيا رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، استدل ضد الحديث إن أبدأنا يؤديها كما سمعها، استدل من هذا الحديث أنه لا بد أن أتي باللفظ الذي لفظ به الرسول، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا بعث على النقل كما سمع، هذا دليلهم الذي قالوا لا بد من اللفظ، ولوجوب نقل ما تعبدنا بلفظه باللفظ اتفاقا، وأيضا قالوا قياسا على وجوب ما تعبدنا الله بلفظه مثل الأذان والإقامة وباقي بعض الأذكار التي تعبدنا الله بلفظها، قالوا هنقيس باقي السنة عليها لابد أن نأتي باللفظ الذي لفظ به رسول الله. قالوا ولوجوب نقل ما تعبدنا بلفظه باللفظ اتفاقا كالأذان والإقامة والتشهد، فكذلك يكون حكم جميع الآثار كلها، قالوا لابد أن يأتي بها الراوي باللفظ، ولأنه قال هذا عاده من دليلهم، ولأنه لو جاز النقل بالمعنى وتبديل اللفظ لجاز ذلك للراوي ثم للراوي عنه ثم كذلك، يعني كل راوي يأتي بلفظ غير لفظ الراوي الذي قبله حتى يختل قالوا المعنى، حتى يؤدي إلى خروج الخبر عن معنى، لأن كل ناقل قد ينقص قليلا ثم كذلك أبدا، فيصير الحال في ذلك كالحال في من أخذ حصاه، قالوا من الحين أخذ الإنسان حصاه ثم يطرحها وأخذ مثلها ثم طرحها وأخذ مثلها، فإن آخر حصاه يلقطها لو قيست بالأولى لكان بينهما تفاوت كثير. فمثل ذلك قال الرواية، عند كل واحد روي بالمعنى، والراوي الثاني روي بالمعنى، والثالث روي بالمعنى، والرابع روي بالمعنى، لو نجي نقيس آخر رواية بأول رواية قالوا لكان بينهم اختلاف كبير. قال المؤلف قلنا، يعني بيجيب عليهم، قلنا أما الحديث أن مستدلوا بحديث نظر الله امرأ ورحم الله امرأ، أما الحديث فإنما دل على الدعاء لمن حفظه إلى أن يبلغه إلى غيره، يعني ما دل على وجوب تأدية الرواية بالمعنى، إنما دل على الدعاء له، إن الأولى أن أتي بالمعنى، الدعاء له لمن الدعاء يعني بيدعي له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يدعو له، فإنما دل على الدعاء لمن حفظه إلى أن يبلغه إلى غيره، فهو حث له على الأولى، لا قالوا حث على الأولى أن أتي به باللفظ، ولا في جزء الرواية بالمعنى، ولم يمنع تأديته بالمعنى. الحديث قالوا ما منع تأديته بالمعنى، مع أنه في نفسه بروي بالمعنى، الحديث نفسه هذا نظر الله امرأ رحم الله امرأ، فإنه قال روي نظر مخففا ومشددا، نظر الله امرأ، نظر الله امرأ مشدد، وأنظر الله امرأ ورحم الله امرأ، إذن نفس الحديث هذا الذي استدل به على وجوب تأديته باللفظ هو مروي في نفسه بالمعنى. وأيضا فإن ناقل معنى اللفظ الذي سمعه يصدق عليه أنه مؤدي له كما سمع، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، قالوا ما إذا أداها بالمعنى فأداها كما سمعها ما خالف المعنى. فإن ناقل معنى اللفظ الذي سمعه يصدق عليه أنه مؤدي له كما سمع، ولذلك يقول المترجم أديته كما سمعته، مع أنها أداها بلفظ غير اللفظ لكن مطابق للمعنى. وأما ما تعبدنا بلفظه، لأنهم قالوا الدليل الثاني الذي تعبدنا بلفظه لابد فيه من اللفظ، فيقيسوا عليه باقي الآثار. قال المؤلف وأما ما تعبدنا بلفظه فإنما هو لقيام الدلالة على تأديته باللفظ، وهو غير محل النزاع كما تقدم. قال ما الذي تعبدنا الله بلفظه مثل الأذان والإقامة والتشهد وبعض الأذكار، هذا ليست محل النزاع، ما فيها خلاف لابد فيها من اللفظ، لكن بقية الآثر إذا جاء الإنسان بالمعنى في صح يأتي به المعنى. وعليه يحمل قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، هذا نحمله على الذي تعبدنا الله فيه باللفظ، لا نبدل اللفظ الذي تعبدنا بلفظه، أو على من غير المعنى، أو نحمل الآية فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم على من غير المعنى، فعلى هذا يجوز الرواية بالمعنى. وأما التجويز الذي ذكروه، لأنهم قالوا كمن أخذ حصاة ثم طرحها ثم أخذ مثلها ثم طرحها ثم أخذ مثلها ثم طرحها، قالوا فأما التجويز الذي ذكروه فغير محل النزاع أيضا، فإن المفروض أن المنقول معنى لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا قول الراوي، بحيث لا يتطرق إليه لبس ولا تغيير، والله سبحانه أعلم. نعم، أقاسوا كمن أخذ حصاه ثم طرحها وأخذ مثل الذي طرحها ثم أخذ مثلها، فيحصل بينهم فرق كبير. فالرواية قالوا كذلك، إذا روى أول راوي رواها بالمعنى، والثاني رواها بالمعنى، والثالث رواها بالمعنى، نفس الرواية بيروها بالمعنى. قال المؤلف المفروض أن الراويين كلهم الذي روى بالمعنى مطابق للمعنى الذي عناه رسول الله، وليس كل راوي بيطابق معنى الراوي الأول حتى يختلف المعنى، إنهم كلهم يتعرفوا المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كل أحد بيجيب لفظ يطابق المعنى الذي عناه الرسول، هذا قال لن نحصل فيها اختلاف، فعلى هذا تجوز الرواية بالمعنى، لكن إذا صدرت من عدل عارف ضابط، والله سبحانه أعلم. إلى هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله.